بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، ولا ليال وحين نوحي دون محاضرة موضوع دوئي كيف تعيش مع القرآن، وينسو جيدين دونه الشيخ وليد إدريس وأه إمام مسجد الفاروق. محاضرة إن شاء الله وحيكو بحدون تا لغة عربية، وحنرجينا إن آد ياد لغفة إذا سندونه شيخ وآد ياد معروف وقاء مقالبا ذاتك مقالبا دقنا أي قانان مركا إن شاء الله وحكسو دوين دون الشيخ. يسعدنا أن يكون معنا الشيخ وليد إدريس إمام مسجد الفاروق، والذي سيلقي موضوع كيف تعيش مع القرآن. هذه المحاضرة ستكون باللغة العربية، أرجو أن تصغوا آذانكم وتستفيدوا من كلمات الشيخ. والآن نرحب الشيخ بالمحاضرة، وجزاك الله خيرا.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فالقرآن الكريم هو نور المسلم وحياته، وفيه شريعة المسلم وطريق نجاته وفلاحه في الدنيا والآخرة. سأل أحد السلف الصالح رضوان الله عليهم رجلا فقال له: أتحفظ القرآن؟ قال: لا. قال: كيف لمسلم، أو كيف ينبغي لمسلم ألا يحفظ القرآن؟ فبما يتغنى، فبما يترنم، فبما يناجي ربه عز وجل. فالمسلم أحوج ما يكون إلى هذا الكتاب العزيز. والمؤمن حقا هو الذي لا يهجر القرآن الكريم بأي نوع من أنواع الهجر الخمسة التي ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. قال: هجر القرآن على خمسة أقسام: هجر تلاوته، وهجر العمل به، وهجر تحكيمه والتحاكم إليه، وهجر تدبره، وهجر الاستشفاء به. فهذه خمسة أنواع من الهجر يشكوها النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه يوم القيامة، يشكو أمته، كما جاء في قوله سبحانه وتعالى: وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فيشكو النبي صلى الله عليه وسلم إلى قومه من هجروا كتاب الله سبحانه وتعالى بأي نوع من هذه الأنواع الخمسة. أول نوع من أنواع الهجر التي على المسلم أن يجتنبها ويبتعد عنها هو هجر تلاوة القرآن الكريم. فكيف يعيش المسلم مع القرآن؟ المسلم لا يهجر تلاوة القرآن الكريم، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بتلاوة هذا الكتاب العزيز، فقال سبحانه: ورتل القرآن ترتيلا. وقال سبحانه: وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن. فالمؤمن مأمور بتلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى. وفضائل تلاوة القرآن العظيم كثيرة جدا لا تحصى، فمنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة. والسفرة الكرام البررة الملائكة، هم سفرة يعني سفراء بين الله وخلقه، وكرام وبررة أهل كرم وأهل بر. والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. والأجران أجر للتلاوة وأجر للنصب، والمشقة أجرك على قدر نصبك. إذن كل مؤمن يعيش مع القرآن الكريم تاليا لهذا الكتاب العزيز، سواء أكان ماهرا بتلاوته أو كان شاقا عليه ويتتعتع فيه، الجميع يتلو هذا الكتاب العزيز محتسبا الأجر عند الله سبحانه وتعالى. جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه ثواب تلاوة الحرف الواحد من كتاب الله عز وجل، فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا للمؤمن الذي يقرأ القرآن والمؤمن الذي لا يقرأ القرآن، وللمنافق الذي يقرأ القرآن وللمنافق الذي لا يقرأ القرآن. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة، طعمها طيب وريحها طيب. والأترجة نوع من النبات كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، طعمه طيب ورائحته طيبة. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة، طعمها طيب ولا ريح لها. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة، ريحها طيب ولا طعم لها، أو طعمها مر. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، لا ريح لها، لا ريح لها وطعمها مر، كما قال صلى الله عليه وسلم. فإذا الذي يقرأ القرآن أجره أعظم ومثله أطيب وأفضل. وجاء في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. فيظل المؤمن الذي كان يقرأ القرآن يظل يقرأ ويرتقي، وعلى قدر حفظه للقرآن الكريم على قدر ارتفاع درجته ومنزلته عند الله سبحانه وتعالى. بل من ثواب قارئ القرآن أن والديه يكسوهما الله سبحانه وتعالى تاج الوقار يوم القيامة، كما جاء في الحديث، مكافأة للوالدين على حفظ ابنهما للقرآن الكريم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أهل القرآن هم أهل الله تعالى وخاصته. إن لله تعالى أهلين من الناس، وأهل القرآن هم أهل الله تعالى وخاصته. فهذه بعض الأحاديث الشريفة فيها فضائل عظيمة لتلاوة القرآن الكريم. حري بالمسلم أن يعمل بهذه الأحاديث وأن يغتنم هذه الفرصة وهذا الباب العظيم من أبواب الأجر. يقول عثمان ابن عفان أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه: لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم، لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. ونحن أيها الإخوة الكرام على مشارف شهر رمضان الكريم المبارك، وهذا الشهر هو شهر القرآن كما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فشهر رمضان هو شهر القرآن الكريم، ويشرع فيه الاجتهاد في تلاوة القرآن الكريم زيادة على المعتاد من المسلم في غير رمضان عليه أن يزيد اجتهادا في تلاوة القرآن الكريم اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، كان في شهر رمضان يختم القرآن مدارسة مع جبريل عليه السلام، يعني هو يقرأ على جبريل وجبريل يقرأ على النبي صلى الله عليه وسلم بجميع ما أنزل من القرآن الكريم وجميع الأحرف التي أنزل بها القرآن الكريم، أي جميع القراءات المنزلة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ جميع ما أنزل من القرآن على جبريل عليه السلام، وجبريل يقرأ على النبي صلى الله عليه وسلم، ويتدارسان القرآن كل ليلة. وفي العام الذي توفي فيه النبي صلى الله عليه وسلم عرض القرآن الكريم على جبريل عليه السلام عرضتين، وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثواب من يتلو القرآن ويجتمع مع إخوانه من أجل تلاوته وتدارسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وجاء عن عثمان رضي الله عنه في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فحري بالمسلم أن يغتنم شهر رمضان المبارك في تلاوة القرآن الكريم، ويجتهد في تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، ثم يواظب على هذا الخير ولا يقطع صلته بالقرآن الكريم بعد انقضاء هذا الشهر المبارك. وحري بالمسلمين أن يقيموا حلقات القرآن في مساجدهم وداخل الأسرة العناية بتلاوة القرآن الكريم، لأنه من أنواع هجر القرآن هجر تلاوة القرآن. النوع الثاني من أنواع هجر القرآن الكريم هو هجر العمل به، وذلك لأن القرآن الكريم إنما أنزل ليعمل به. قال علي رضي الله عنه: يهتف العلم بالعمل فإن أجابه حل وإلا ارتحل. يهتف العلم بالعمل فإن أجابه حل وإلا ارتحل. فالعلم إنما يراد للعمل، ويراد من العلم أن تحصل ثمرته وهي خشية الله سبحانه وتعالى. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القرآن حجة لك أو علي. إذن الأمر ليس فقط مسألة حفظ القرآن الكريم وتلاوة القرآن الكريم باللسان، بل لا بد من العمل بهذا القرآن الكريم، لأنه قد يكون حفظك للقرآن الكريم حجة عليك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. متى يكون القرآن حجة لك؟ إذا كنت تعمل به. ومتى يكون حجة عليك؟ إذا كنت لا تعمل به فإنه يكون حجة عليك. كيف يعمل المسلم بالقرآن الكريم؟ أنك تمتثل لأوامر الله سبحانه وتعالى التي أمر بها في كتابه، وتجتنب النواهي التي نهى الله سبحانه وتعالى عنها في كتابه الكريم، وأن تتخلق بأخلاق القرآن كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة رضي الله عنها عندما سئلت كيف كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: كان خلقه القرآن. كان خلقه القرآن، يعني ما من خلق حميد حث عليه القرآن الكريم وأمر به إلا كان الرسول صلى الله عليه وسلم أشد الناس تخلقا به وتمسكا به. وما من خلق ذميم حذر الله سبحانه وتعالى منه في كتابه الكريم إلا كان النبي صلى الله عليه وسلم أبعد الناس عنه. من العمل بالقرآن الكريم الذي يعيش معه المسلم أن يحقق القرآن الكريم بيننا الأخوة الإيمانية. هذا القرآن الكريم الذي هو دستور المسلمين وكتاب ربهم سبحانه وتعالى هو مصدر وحدة المسلمين، مصدر اتحاد المسلمين واجتماع كلمتهم، لأن من العمل بالقرآن الكريم العمل بالآيات الكريمة التي تحض على الأخوة والائتلاف، كقول الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة. ويقول سبحانه وتعالى، يقول سبحانه وتعالى: وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. وقال سبحانه: فأصبحتم بنعمته إخوانا، إلى غير ذلك من الآيات الكريمة التي تحض على الاجتماع والتآخي والتعاون على البر والتقوى. فهذا من مظاهر العمل بالقرآن الكريم ومن الآثار التي تظهر على سلوك المسلم الذي يعمل بالقرآن الكريم، أنه يحرص على الأخوة والائتلاف وجمع الكلمة والتعاون مع إخوانه المسلمين. وبصفة عامة، يعني ما من أمر أمر الله سبحانه وتعالى به إلا ولا بد أن يظهر هذا الأمر على المسلم ويظهر أثره عليه وعلى سلوكه. فنقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى صفة المؤمنين: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى آخر الآيات الكريمة، فيظهر الأثر على سلوك المسلم، فيخشع في صلاته ويعرض عن اللغو، وهو ما لا نفع فيه ولا فائدة فيه من الكلام والأفعال، ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويحفظ فرجه ويتصف بما وصف الله تعالى به المؤمنين. وصف الله تعالى المؤمنين بقوله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. فيظهر أثر هذه الآيات الكريمة على سلوك المسلم، فيوجل قلبه ويزداد إيمانا عند سماع آيات الله سبحانه وتعالى وتلاوة كتابه العظيم، ويقيم الصلاة وينفق مما رزقه الله. فهذه كلها من الآثار التي تبين أن المسلم يعمل بكتاب الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة الكرام، نأتي إلى النوع الثالث من أنواع هجر القرآن الكريم، وهو هجر تحكيمه والتحاكم إليه. قد يقول قائل: هذا الموضوع له لا علاقة لنا به، هذا يخص الحكام ونحن لسنا حكاما حتى نسأل عن تحكيم القرآن الكريم. وهذا ليس بصحيح، بل كل عليه أن يحكم القرآن الكريم في حدود ولايته وفي حدود مسؤوليته. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل في أهل بيته راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده راع وهو مسؤول عن رعيته. فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من وال يلي أمر عشرة فما فوق إلا جاء يوم القيامة ويده مغلولة إلى عنقه، فكه بره أو أوبقه اسمه. إذن تحكيم القرآن الكريم يجب على كل مسلم في حدود سلطته وفي حدود ولايته. فإذا كان مديرا لمدرسة، إذا كان إماما لمسجد، مديرا لشركة ونحو ذلك، يبذل ما في وسعه لتحكيم كتاب الله سبحانه وتعالى والعمل بكتاب الله تعالى في حدود استطاعته وفي حدود قدرته. ولو على مجال الأسرة، فمن كانوا تحت يدك ممن ولاك الله أمرهم من أفراد أسرتك فأنت مسؤول عن إقامة أحكام القرآن الكريم، بمعنى العمل بالقرآن الكريم وتطبيق شرائعه وأحكامه في حدود المستطاع. كذلك هجر التحكيم والتحاكم، كذلك بعض الناس يتهاون بهذا الأمر ويكون أمامه فرصة للتحاكم إلى القرآن الكريم عن طريق الرجوع إلى المشايخ والعلماء ومن وطلبة العلم ومن يحكمون بينهم بأحكام الإسلام عند حصول الخصومات أو الاختلافات الأسرية أو الاختلافات المالية والتجارية. فالواجب على المسلم في هذه الحالة أن يتحاكم إلى كتاب الله سبحانه وتعالى عن طريق التحاكم إلى من يعمل بهذا القرآن الكريم ويبين لهم حكم الله سبحانه وتعالى، ثم لا يقدم على أمر الله سبحانه وتعالى رأيه ولا يقدم هواه ولا يقدم ذوقه ولا أي شيء على أمر الله سبحانه وتعالى وأمر رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، مصداقا لقول الله سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ولقوله سبحانه وتعالى: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، يعني لا تقدموا آراءكم وأهواءكم أمام كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فالواجب على المسلم أن يحكم كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن ذلك سبيل السعادة والطمأنينة والراحة والسكينة، لأن المؤمن لا يطمئن قلبه إلا بذكر الله سبحانه وتعالى وبتلاوة كتابه العظيم. قال الله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وأحب الكلام إلى الله سبحانه وتعالى هو كلامه سبحانه وتعالى، هو كلامه سبحانه وتعالى. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، قال: وكلهن من كتاب الله، يعني كلها موجود، يعني مضمونها إما بلفظها أو بمضمونها في كتاب الله سبحانه وتعالى. فالقرآن الكريم هو السبيل إلى سعادة المسلم وفلاحه وانشراح صدره وحياته، الحياة الطيبة في الدنيا والآخرة. النوع الرابع من أنواع هجر القرآن الكريم هو هجر تدبره، هجر تدبر القرآن، هجر فهم القرآن الكريم. وقد حذر الله سبحانه وتعالى من هجر تدبر القرآن الكريم، تأمل في معاني الآيات التي تتلى، وألا يمر عليها الإنسان صما وعميانا، كما جاء في قول الله سبحانه وتعالى وهو يصف عباد الرحمن: والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. وقال سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فالقلوب التي لا تتدبر القرآن قلوب عليها أقفال مغلقة محكمة، لا ينفذ إليها نور الهدى ولا ينفذ إليها نور الإيمان واليقين والطمأنينة والسكينة. فتدبر القرآن الكريم من الأمور المهمة لكل مسلم، أن يعيش مع القرآن الكريم تدبرا، فيتأمل معاني القرآن الكريم. والقرآن الكريم لا تنقضي عجائبه، لا تنقضي عجائبه. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: كنت أراجع في الآية الواحدة أكثر من 100 تفسير ثم لا تشفي غليلي. يقول شيخ الإسلام: ثم لا تشفي غليلي. فكان يصلي ويدعو وهو ساجد، يقول: اللهم يا معلم إبراهيم علمني، اللهم يا مفهم سليمان فهمني، ويظل يدعو حتى يشرح الله تعالى صدره لمعاني الآيات الكريمة ودقائق الاستنباط من آيات الكتاب العزيز. فالمؤمن كلما تدبر القرآن كلما ازداد سعادة وسرورا وسكينة، وازداد علما وخيرا، لأن القرآن الكريم مليء بالعظات والدروس والعبر. وهكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا كما جاء عن أبي عبد الرحمن السلمي رحمه الله من قراء التابعين وعلمائهم، قال: حدثنا أشياخنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم عثمان وعلي وزيد بن ثابت وأبي بن كعب وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه. فقال: حدثنا أشياخنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يعلموا معانيها ويعملوا بما فيها. قالوا: فأخذنا القرآن والعلم والعمل جميعا. فإذا كانوا لا يقتصرون على تلاوة القرآن الكريم تلاوة الألفاظ فقط، بل كانوا يقيمون حروفه ويقيمون حدوده ويعملون به، وكانوا أيضا يتدارسون القرآن الكريم ويتفهمون معانيه، لا يتجاوزون 10 آيات حتى يعلموا معانيها ويعملوا بما فيها. فإذا هذا من حال المؤمن مع القرآن الكريم، أنه يتدبر القرآن الكريم ويتأمل معاني هذا الكتاب العزيز. ثم يأتي النوع الخامس والأخير من أنواع هجر القرآن التي على المسلم أن يجتنبها ويبتعد عنها، وهي هجر الاستشفاء بالقرآن الكريم، خاصة الاستشفاء به من أمراض القلوب. فإن القرآن الكريم وصفه الله تعالى بأنه هدى وشفاء، لكن شفاء لمن؟ للمؤمنين. قال الله سبحانه وتعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. فالقرآن شفاء للمؤمنين. قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة، وهذا كله لمن؟ للمؤمنين. فالقرآن العظيم شفاء للمسلم، شفاء من أمراض القلوب، وهذا الأهم والأساس، لأنها أعظم خطرا على المسلم من أمراض البدن. أن أمراض البدن ضررها مؤقت ومحدد بقصص هذه الحياة الدنيا، يعني هذا أسوأ مرض الذي يستمر إلى نهاية الحياة الدنيا، هذه كلها مدة قصيرة وضئيلة. لكن أمراض القلوب هذه عافانا الله وإياكم منها، هي التي يستمر خطرها وضررها في الدنيا والآخرة، وتؤدي بصاحبها إلى الهلاك وإلى نار جهنم والعياذ بالله تعالى. فأمراض القلوب، ما هي أمراض القلوب؟ أمراض القلوب كثيرة، مثل الكبر والعياذ بالله تعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، قال: يحشر المتكبرون يوم القيامة كأمثال الذر، يعني في صورة النملة، في حجم النملة، يطأهم الناس بأقدامهم، يغشاهم الذل من كل مكان، والعياذ بالله تعالى. فالكبر من أمراض القلوب التي جاء القرآن لشفائها. القرآن الكريم يشفي هذا المرض. من أمراض القلوب مرض الحسد، وهو كراهية النعمة على الغير، تمني زوال النعمة من الغير. فالقرآن الكريم شفاء لما في الصدور، يشفي مرض الحسد ويطهر المؤمن منه ويجعله يحب لأخيه ما يحب لنفسه كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ويبارك لأخيه المسلم ويفرح لفرحه ويحزن لحزنه. من أمراض القلوب التي جاء القرآن الكريم بشفائها وعلاجها مرض الرياء، أعاذنا الله وإياكم منه، مرض النفاق، مرض الشرك بالله عز وجل، إلى غير ذلك يعني من أمراض القلوب وأدوائها. فالقرآن الكريم شفاء لهذه الأمراض إذا عمل به المسلم وتدبره ودعا الله تعالى بصدق، فإن الله سبحانه وتعالى يصلح قلبه ويطهره بهذا الكتاب العزيز وبتدبر هذا الكتاب العزيز. فإذا أيها الإخوة الكرام، كيف يعيش المؤمن مع القرآن الكريم؟ الجواب أن المؤمن يعيش مع القرآن الكريم تاليا لهذا الكتاب العزيز، عاملا به، محكما له، محتكما إليه، متدبرا لما فيه من العظات والعبر، ثم مستشفيا لهذا القرآن الكريم من أمراض قلبه، يطلب شفاءها في القرآن الكريم ليتطهر منها ويتخلص منها ويتحلى بضد هذه الأمراض، وهي الأخلاق الحميدة والعبادات القلبية الجليلة. وكذلك يستشفي بالقرآن الكريم أيضا من أمراض البدن عن طريق الرقية بالقرآن الكريم، إلى جانب الأخذ بأسباب العلاج المادية من الذهاب إلى الأطباء وتعاطي الدواء المجرب، وإلى جانب ذلك المسلم يأخذ بالأسباب الشرعية وعلى رأسها القرآن الكريم، فيستشفي به ويرقي به نفسه وأطفاله. فهذا هو حال المسلم مع كتاب الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الكريم، وأن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، الحمد لله رب العالمين.
جزاء الله خير الجزاء شيخ وليد إدريس وحفظه الله، ونفعنا الله سبحانه وتعالى بكلمته القيمة. إلهي أنا أنفع وعدي من سجيري شيخنا وليد إدريس، إلهي أنها حفظي أننا إلهي أنك هدقو وما تقعنا كلمة داس ربي سبحانه وتعالى وكو أنفعه، وحنا آب أغاها لي قرآنك فلقيسه يقفك المسلمك يا قرآنك سيدا أيسان أكلم مارمين.